يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الإلمام وعن حذيفة رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخرجوه إلا الترمذي. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معناه قوله كان، هذه العبارة تدل على استمرار الفعل وملازمته، يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الفعل. وقوله إذا قام من الليل، كذا ذكره هنا بصيغة الخبر، وقد رواه النسائي عنه، يعني حذيفة رضي الله عنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي، قال: كنا نؤمر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر أو أمرنا أو أمرت، فيعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرت أو نهينا أو نهيت، فمعنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي أمره وهو الذي نهاه. وقوله قام يحتمل أن يكون المراد به القيام من النوم بمعنى الاستيقاظ، ويكون فيه حذف وتقديره إذا استيقظ من نوم الليل. فقوله إذا قام من الليل يحتمل أنه يراد به الاستيقاظ من النوم، ومعنى أنه إذا قام أي إذا استيقظ من نوم الليل، لأن النوم مظنة لتغير رائحة الفم، والسواك مطهرة لها أو مطهرة للفم كما يأتي بيانه. ويشهد لهذا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني، إلا أنه ضعف زيادة أو نهار، يعني أن المحفوظ لا يرقد من ليل فيستيقظ، أما زيادة أو نهار فهي ضعيفة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه، والوضوء بفتح الواو يعني الماء، وإذا قلنا الوضوء فهو الفعل، وهو الوضوء المعهود المعروف، والوضوء هو الماء للتوضؤ. وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويشهد له أيضا ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث تشهد لهذا المعنى، وهو أنه كان إذا قام من الليل، يعني إذا استيقظ وانتبه من الليل، يستاك، فكان السواك لاستيقاظه وانتباهه من الليل. ويحتمل أن يكون المراد بالقيام القيام إلى الصلاة، لأنه هو الشائع المستعمل في مثل هذا المعنى، فيقال فلان قام من الليل، أي قام إلى الصلاة من الليل، قام من الصلاة إلى الليل، أي قام يصلي. ويشهد لهذا المعنى رواية البخاري، ولفظه إذا قام للتهجد من الليل، ولفظ مسلم كان إذا قام ليتهجد، فهذه الرواية تقيد الرواية السابقة وتفسرها. وإذا حملنا الحديث على القيام لصلاة الليل، فيحتمل أن يكون السواك لأجل الصلاة، ويحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من النوم، فهذان احتمالان. يحتمل أنه استعمل السواك لأجل استيقاظه من الليل، ويحتمل أنه استاك من أجل الصلاة، ويحتمل أن يكون السواك لهما معا، يعني لأجل الاستيقاظ والانتباه من الليل ولأجل الصلاة. ولا شك أن حمله على هذه المعاني أولى. ويشهد لهذا المعنى ما رواه ابن عباس قال: بت عند خالة ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، متفق عليه. ففيه دلالة على أنه كان يستاك إذا استيقظ، وأيضا كان يستاك إذا توضأ، فيسن الاستياك عند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، ولكل حالة لها شواهدها من السنة. فقوله من الليل أي في الليل، إذا قام في الليل، وحروف الجر تنوب بعضها عن بعض، فمن هنا بمعنى في، ونظيره قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. فحروف الجر تنوب بعضها عن بعض. ويحتمل أنها يعني من على بابها للتبعيض، أي إذا قام بعض الليل، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر هذا القليل فقال نصفه، فشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم نصف الليل ولا يقوم كله. ثم قال نصفه، أي النصف من الليل، قال: أو انقص منه قليلا، أو انقص من هذا النصف قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فندبه أن يقوم نصف الليل، أو أن يزيد عليه قليلا، أو أن ينقص منه قليلا. فهذا يعني فيه دلالة على أنه كان يعني يستعمل السواك عند القيام نصف الليل. وقوله يشوش اختلف في تفسيره، وقد ذكر المصنف عقب هذا الحديث 3 أقوال، فقال: بمعنى يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي. وقوله بمعنى ثم قال وقيل، كأن المصنف يرجح المعنى الأول، يرجح المعنى الأول وهو قوله يدلك، لأن لفظ قيل غالبا ما يستعمل في القول المرجوح، فإذا جزم بالقول فقارين على أنه هو المقدم وهو الراجح. وإذا استعمل الفعل مبني للمجهول هو ما يسمى في اصطلاح أهل الحديث صيغة التمريض، فإشارة إلى ضعفه. لكن هذه الأقوال كلها متقاربة، متقاربة لأنها كلها تخرج من الحلق، إلا أن كثيرا من أهل الحديث وأئمة اللغة رجحوا المعنى الأول وهو يدلك، ومنهم من رجح بمعنى يغسل. والحاصل أنه يمكن الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة، فيغسل فاه بالسواك، ويدلكه وينقيه، وإنقاؤه ذلك بإزالة صفرة الأسنان أو ما تعلق بينها من آثار الطعام. فيغسل فاه، ويغسل فاه، والغسل يكون ببله بالماء، ويدلكه وينقيه، فيمكن الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة. ثم قال المصنف أخرجوه إلا الترمذي، يعني أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة، والستة أضف إليهم الترمذي، إلا أن الترمذي لم يخرج هذا الحديث، ويجوز أن يقال رواه الستة إلا الترمذي، والستة هما الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الستة، فنقول رواه الستة إلا الترمذي، فالترمذي لم يروي هذا الحديث. ثانيا أحكام الحديث، الحديث فيه دليل على استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وحكمته أن النوم سبب لتغير رائحة الفم كما لا يخفى، والسواك مطهرة له. وبناء على هذا فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم، بل يعم جميع الأوقات، فحيثما نام المرء إذا استيقظ يسن ويشرع له أن يستاك. وإنما خص الليل بالذكر لأنه الغالب، فغالب أحوال الناس أنهم ينامون بالليل، ولكون تغير رائحة الفم في الليل أكثر وأشهر، ويسن أيضا لقيام الليل جمعا بين الروايات السابقة، ولما ثبت في رواية البخاري ومسلم كما تقدم إذا قام للتهجد من الليل، إلا أن مسلما لم يقل من الليل، يعني أن مسلما رواه بلفظ إذا قام للتهجد ولم يقل من الليل، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما تقدم، فاستحب عند مناجاته تعالى وتلاوة كتابه بطهارة الفم وبما يحب ويرضى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستاك عند الاستيقاظ وعند الوضوء وعند قيام الليل. هذا ما يمكن ذكره من أحكام الحديث. وثالثا فوائد الحديث، في الحديث فوائد، منها أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته عليه الصلاة والسلام عند الانتباه من النوم وعند قيام الليل، وهكذا يفرق بين السنة وبين السنة المؤكدة. فإذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ما ولم ينقل عنه أنه تركه، وكان هذا الفعل دون الوجوب، يعني لم يرد نص صريح في وجوبه، أي أنه يحمل على ماذا؟ على أنه سنة مؤكدة. فالسنة المؤكدة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السنة فيمكن أنه فعل أحيانا وترك أحيانا. والفرق بينهما أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل لا يلام تاركها، أما السنة المؤكدة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن يلام تاركها. فمن ترك السنة المؤكدة فإنه يلام، كمن ترك الصلاة الراتبة، وكمن ترك الوتر، على قول من يقول إنه سنة مؤكدة، وإن كان الراجح من أقوال العلماء أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فصلوها وهي الوتر. فهذا نص صريح في وجوبه، ولعله يأتي في موضعه. بل ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من ترك السنة المؤكدة كالوتر فإنه ترد شهادته ولا تقبل. وفيه أيضا فضل السواك، وهو مجمع عليه لا خلاف بين العلماء، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك دليل على أخصيته وعلى فضله. وفيه استحباب الاعتناء به والمداومة عليه، لقوله: كان إذا قام. ففعل كان كما تقدم يدل على الاستمرار وعلى المواظبة والمداومة، فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على استحباب السواك عند كل تغير رائحة الفم، سواء كان بنوم أو شدة الجوع أو كثرة الكلام أو أكل شيء يتغير به رائحة الفم، مثل الكراس. والضابط أن كل ما يتغير به رائحة الفم فيشرع فيه السواك، فهو لا يقتصر فقط على الانتباه من النوم، فهذه العلة متعدية. وهو متفق عليه بين أهل العلم، لقوله: إذا قام من الليل يشوص فاه. ويؤيده الحديث السابق: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهر ويطيب الفم، فإذا تغيرت رائحة الفم فإن السواك يزيلها ويطيب الفم. وهذه أيضا فيه إحدى الحالات التي يستحب فيها السواك، وهي حالة القيام من النوم. فإذا حمل القيام من الليل على الاستيقاظ من النوم استدل به كما تقدم. وفيه استحباب السواك بالعود الرطب، لقوله: يشوص. فلو كان الآلة المستعملة يعني السواك يابسا لتعذر عليه الدلك لخشية الضرر، وقد يتعذر عليه الانتقاء أو النقي، قد يتعذر له ذلك. فقول يشوص في إشارة إلى أن الآلة كانت رطبة. وفيه أيضا مشروعية استعمال السواك مبلولا بالماء، وهذا إذا فسرنا قوله يشوص بمعنى يغسل، لأن الغسل لا يكون إلا بالماء، فلفظ غسل يغسل أي نظف بالماء، فقوله يغسل أي كان يستعمل أو كان يبله بالماء. وفيه استحباب المبالغة في الاستياك لكن دون تشدد، حتى قد يفضي إلى ذهاب الأسنان أو زعزعة اللثة، لأن في ذلك تمام الإنقاء لقوله يشوش. وقد تقدم أن كلمة أو لفظ يشوش يطلق على الغسل وعلى الدلك وعلى النقي، وقلنا يستحب الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة، وهذا يدل على ماذا؟ على استحباب المبالغة في السواك. وفيه أيضا مشروعية السواك بالآلة لقوله يدلك، وهذا القول يعني لا يكون إلا بالسواك، فالتدليك لا يكون إلا بالسواك. ويشهد لهذا قوله في رواية يستن بالسواك بيده، يستن بسواك بيده. وعليه لا يشرع الاستياك بالإصبع، وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. وفي هذا رد على من تأول قوله كان يشوص فاه بالسواك أنه كان يدلك أسنانه بإصبعه، فبعض الفقهاء أول هذا الحديث بهذا، فحمل قوله يشوص فاه أي يدلكه بإصبعه، وهذا التأويل بعيد، ويرده سياق النص وهو قوله بالسواك. والسواك إذا أطلق فإنه كما تقدم ينصرف إما إلى الآلة وهو السواك المعهود، وإما إلى الفعل. ونبهنا عدة مرات أن النظر في سياق النص مهم جدا، فإن السياق يحدد معنى النص، فإنه يقيد مطلقه ويخصص عمومه ويفصل مجمله ويوضح مشكله. نعم. ولا يمكن قياس السواك على الإصبع لأنهما آلتان مختلفتان، وعلى هذا الأساس من سقطت أسنانه سقط عنه السواك، فلا يشرع له أن يستاك، بل يتعذر عليه الاستياك، ولا يكلف الله نفسا لوسعها، فلا يشرع له الاستياك بالإصبع كما يفعله بعض الناس. وفيه استحباب العناية بالنظافة والطهارة والتنزه عن القاذورات والروائح الكريهة، هذا والله أعلم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: وروى مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. ورواه أبو داود بلفظ: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معنى الحديث، هما حديثان ذكرهما المصنف وأصلهما حديث واحد، ولهذا قال المصنف ورواه أبو داود بلفظ، إشارة إلى أنهما حديثان أو حديث واحد، وذلك لاتحاد مخرجهما. ولفظه عند أبي داود عن أبي بردة عن أبيه يعني أبا موسى قال مسدد وهو الراوي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان وهو من رواتي أو من رواتي سند هذا الحديث قال: دخلت، والذي قال هو أبو موسى وليس سليمان، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وقع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه يعني يتهوى. قال مسدد وهو راوي الحديث: فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته. فالحديث مطول، وكان هذا مطولا لكنه اختصره الراوي. وهذا من باب أداء أمانة الحديث، فقد نبه مسدد أنه اختصر هذا الحديث، وكان أئمة الحديث يرون جواز اختصار الحديث، وعليه مشى البخاري في صحيحه، فكان يختصر ويقتصر الأحاديث. وقوله وروى مسلم هذا قصور، وإلا فإن الحديث قد رواه البخاري. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أعف، والسواك فيه كأنه يتهوى. ونبهت سابقا أن الحديث إذا رواه الشيخان فينبغي الإحالة إليهما، يعني إلى البخاري ومسلم، والإحالة إلى مسلم دون البخاري قصور في التخريج. قد يتسامح لو أحاله إلى البخاري فقط دون مسلم، قد يتسامح، لأن البخاري أو لأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، فقد يتسامح إذا قيل رواه البخاري فقط. أما عزوه إلى مسلم دون البخاري فهذا قصور. وقوله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسرته رواية أبي داود قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، وهذا لفظ مختصر، واقتصر المصنف على محل الشاهد المتعلق بالسواك، وإلا فقد رواه المسلم ورواه كذلك البخاري في موضع آخر مطولا. فمما جاء فيه قال: قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. وهنا يظهر معنى قوله نستحمله، فهذان الرجلان الأشعريان أتيا مع أبي موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم العمل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ما تقول يا أبا موسى؟ وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين أتيا ليسألاه العمل. أو يا عبد الله بن قيس، قال: فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني، يعني الرجلين لم يخبرا أبا موسى بأنهما يريدان أن يطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم العمل. قال: ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. وقوله نستحمله، الاستحمال وطلب الحمل، أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا، فطلب منه الإبل تحملهم وتحمل أثقالهم، يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون عليها. ولهذا جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وكان هذا في غزوة تبوك. وقوله وطرف السواك على لسانه، طرف بفتح الراء والواو للحال، فقوله وطرف واو للحال. وقوله على لسانه جملة حالية، والمعنى أي حال كون طرف السواك على لسانه، أي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حال كون طرف السواك على لسانه، وهو معنى رواية أبي داود فرأيته يستاك على لسانه. وقوله وطرف أي طرفه الداخل، فطرف السواك جعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه ليستاك لسانه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يستاك طولا، كان يستاك لسانه طولا، كما في رواية أحمد قال: وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى الفوق، يعني طولا. وقد وصفه حماد قال كأنه يرفع سواكه. قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كان يستن طولا، كان يستن طولا. فراوي الحديث فسره بهذا، ولهذا قال بعده كما في رواية البخاري ولم يذكرها المصنف، قال يقول أوع أوع، يقول أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستن ويستاك في بطرف السواك على لسانه، كان يقول أوع أوع. والسواك في فيه، أي أدخل السواك في فيه وهو يستاك ويقول أوع أوع، كأنه يتهوع. ولفظ أبي داود وهو يقول أه أه، يعني يتهوع. ورواه النسائي بلفظ قال وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عأ عأ. وقوله يقول الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر، فيكون القول حقيقة، ويبعد أن يعود الضمير إلى السواك لأن السواك ليس له صوت ولا يتكلم. وقوله أوع أوع بضم الهمزة وسكون العين كما تقدمت رواية البخاري، وروي بفتح الهمزة أع أع، فروي بلفظين أو يجوز اللفظان أو الوجهان، بضم العين فيقال أوع أوع وبفتحها فيقال أع أع. وأصلها هاع هاع، فأبدلت يعني بالهاء، فأبدلت همزة، أبدلت الهاء همزة. وهذه الرواية هي الأشهر، أشهر الروايات هي بلفظ أوع أوع. وفيه ثلاث روايات أخرى، ثلاث روايات، أولاها أوه أوه بضمها وقيل بفتحها والهاء ساكنة، يقال أوه أوه أو أه أه بفتح الهمزة كما في أبي داود كما ذكرنا وتقدم. الرواية الثانية عأ عأ بتقديم العين على الهمزة، وهي رواية النسائي، عأ عأ يعني عكس أوع أوع أو أع أع، هذا أع أع بتقديم الهمزة على العين، ورواية النسائي عكسها بتقديم العين على الهمزة. ورواية الثالثة إخ إخ بكسر الهمزة وخاء معجمة، إخ إخ، وقيل بكسر الهمزة وبالحاء المهملة بدل الخاء، أي إح إح، هي روايتين، إخ إخ بالخاء المعجمة أو إح إح بالحاء المهملة، وهذا عزي إلى الجوزقي في صحيحه. هذه العبارات على اختلافها لكنها كلها بمعنى واحد، وهو إبلاغ السواك إلى أقصى الحلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السواك إلى أقصى الحلق فسبب له هذا الصوت. وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، تقارب مخارج الحروف، فكل راو وصف بصوته وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم، إذ جعل السواك على طرف لسانه كما تقدم. ولهذا قال الراوي كأنه يتهوى، كأنه يتهوى أي كأنه يتقيأ، والتهوى هو التقيؤ بصوت، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة، لا أنه كان يتقيأ، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك تقيأ، بل له صوت كصوت المتقيئ، وفرق بينهما. لهذا يقال هاع الرجل يهوع هوعا وهواعا، جاءه القيء من غير تكلف، أو إذا قاء بلا تكلف، إذا جاءه القيء بلا تكلف فيهوع فيخرج منه هذا الصوت. فشبه الراوي صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستياك بالمتقيأ، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقيأ. وأحكام الحديث ظاهرة، أما فوائده ففي فوائد كثيرة، منها جواز الدخول على الكبار وعلى العظماء حال استياكهم، لأن أبا موسى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستاك، دخل على حال كونه يستاك. وإذا قلنا على الكبار فيدخل فيه أيضا الإمام والحاكم والعالم، فيجوز الطلاب أن يدخلوا على شيخهم حال كونه يستاك، ويجوز الرعية أن يدخلوا على إمامهم حال كونه يستاك، ويجوز الوفود والضيوف الدخول على العظماء والكبار حال كونه يستاك. ومنها مشروعية السواك في كل الأوقات، فلا يخص بالعبادات، لقوله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في غير أوقات العبادات، فدل هذا على أن السواك يسن في جميع الأوقات ولا يخص بالعبادات. ومنها استحباب المداومة على السواك والتأكيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في غير أوقات الصلوات، فيعني كان يستاك فدخل عليه أبو موسى الأشعري فوجده يستاك، وكان في غير أوقات الصلوات وفي غير أوقات العبادات، فدل هذا على استحباب المداومة عليه. فله يعني مواضع نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك فيها، فيستحب مراعاة تلك الأوقات وتلك المواضع، ويشرع في غيرها مطلقا. وفيه استحباب السواك بالعود الرطب كما تقدم، وجهه لو كان يابسا لتعذر عليه وضع طرف على لسانه كما هو معهود، فلو كان السواك يابسا لما استطاع أن يدخله في طرف لسانه لأنه سيتضرر أو سيؤذيه، فكونه بلغ في السياق وأدخله في فيه دليل أو إشارة إلى أن السواك كان رطبا. وفيه دليل على أن السواك لا يختص بالأسنان، بل يستحب السواك على اللسان طولا، يستحب السواك على اللسان طولا، وهذه سنة لا تكاد تذكر في كتب الفقه، فالمشهور عند الأئمة والفقهاء وغيرهم من أهل العلم أن السواك يستحب أن يستاك عرضا على الأسنان. نعم، وهذه السنة وهي الاستياك على اللسان لا تجدها في كتب الفقه، وهنا تتجلى أو تظهر فائدة قراءة كتب الحديث وكتب السنة، فإنك تقف عليها من الأحاديث قد لا تجدها في كتب الفقه. ويحسن أن أمثل أو أتذكر الآن مثالا في هذا، وهو أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز ذكر السنة هكذا، قال لا تجدها في كتب الفقه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فنبه إلى هذا، وهي أن هذه السنة أنك إذا مررت بقبر كافر تبشره، تقول أبشر بالنار، أبشر بالنار، تبشره بالنار، هذا السنة لا تجدها في كتب الفقه. الحاصل أنه يشرع ويسن الاستياك على اللسان، لكن يكون الاستياك طولا. أما الاستياك على الأسنان فيستحب أن يكون عرضا، أن يكون عرضا، وقوله أن يكون عرضا فيه إشارة إلى أن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسولهم وإمامهم سبق هؤلاء الكفار زمنا بعيدا جدا، فهؤلاء الكفار قد ثبت طبيا يقول الأحسن وضعية في استعمال ما تسمى بفرشاة الأسنان، واستعمال معجون الأسنان أن يستعمل عرضا، أن يستعمل عرضا، ولا ينصحون باستعمال فرشة الأسنان طولا، لا ينصحون بها، لا ينصحون بهذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى هذه الأمر، فكان يستاك الأسنان عرضا ويستاك في اللسان طولا صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا فيه جواز الاستياك على طرف اللسان طولا وعلى الأسنان عرضا، فيمكن الجمع بينهما، فيستاك المرء يستاك على اللسان طولا ويستاك على الأسنان عرضا، فيجمع بينهما والجمع أولى. ولهذا من فقه أئمة الحديث رحمة الله عليهم فترجم له أبو داود والنسائي في سننيهما، قال باب كيف يستاك، أو باب كيف يستاك، فنبه إلى طريقة الاستياك، وفيه دلالة على أن السواك من باب التنظيف والتطيب وليس من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس، دخل عليه أبو موسى فوجده يستاك فاستاك بحضرة الناس، فهذا دليل على أن السواك هو من باب التطيب ومن باب النظافة، لأنه لو كان من باب إزالة القدرات لاختفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولما استاك أمام الناس، لأن العادة جرت ألا تفعل هذه الأشياء بحضرة الناس، فإزالة القاذورات أمام الناس مما يستقذر، مما يستقذر، والمحافظة على المبدأ العام للأخلاق مطلوب ومقصود. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس، فهذا يدل على ماذا؟ على أن السواك من باب التنظيف والتطيب وليس من باب إزالة القاذورات. لكن يذكر العلماء والفقهاء إزالة القاذورات من باب التبعية فقط. وفيه جواز استياك الإمام بحضرة رعيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو إمام المسلمين وحاكمهم، وقد استاك النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الناس، فدل هذا على أن الإمام يجوز له أن يستاك بحضرة رعيته وبحضرة الناس. وقد ترجم له البخاري فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته، وترجم له أيضا النسائي في سننه فقال هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، لكن قيده ابن حبان في صحيحه بما لا يحتشم، بما لا يحتشم، فإذا كان مما يحتشم فلا يستحب الاستياك بحضرتهم، أما إذا كان مما لا يحتشم منه فلا بأس. فقال في صحيحه ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه، إذا لم يكن يحتشمهم فيه، لأن الاستياك قد يعتقد البعض أنه من خوارم المروءة، فالبعض يظن أن مثل الإمام أو العالم إذا استاك بحضرة الناس قد يعتقد أو يظن أن هذا من خوارم المروءة، وهذا ليس بصحيح. والسبب في ذلك أن الاستياك قد يلازمه أو يكون سببا في خروج البزاق، في خروج البزاق وغيره، وخروج البزاق أو الكلام بحضرة الناس مع خروج البزاق قد يعد من خوارم المروءة. فكأن ابن دقيق العيد المصنف أراد بهذا الحديث بيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يتنزه عنه ولا من قبيل ما يستقدر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس، فلا يطلب إخفاؤه أو يتركه الإمام ولا يفعله أمام الناس، بل هو من باب التنظيف والتطيب وإرضاء الرب سبحانه عز وجل كما جاء في الحديث السابق مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا قلنا بجواز استياك الإمام بحضرة الرعية فيقاس عليه العالم، فيقال جواز استياك العالم بحضرة طلابه وبحضرة الناس، ولا يعد هذا من خوارم المروءة. نعم. وفيه استحباب لأهل العلم والفضل ممن يقتدى بهم إظهار السنة والعمل بها جهرا وتعليمها بالأفعال، سيما إذا خفيت على الناس أو استقذروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس فجاهر بسنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لمن يقتدى به أن يجاهر بالسنة حتى يقتدى به وحتى يعلم الناس أنها سنة، مثل المشي حافيا في المقبرة، فهذه السنة أو هذه سنة مهجورة. وإذا مشى رجل في المقبرة حافيا فهذا قد يستقبحه الناس، لكنها سنة، وكرفع القميص إلى نصف الساق ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما رواه طلحة ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، أي جاهر بفاتحة الكتاب، غير خاف أن السنة في صلاة الجنازة أن تصلى سرا، ولا يسن ولا يشرع الجهر بالقراءة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما جهر بقراءة الفاتحة، ولما سئل قال: لتعلموا أنها سنة. فجهر بقراءة الفاتحة ليعلم الناس أن السنة قراءة سورة الفاتحة فيها. والحديث أخرجه البخاري وترجم له هكذا. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يعني عند الاستفتاح كان يجهر بهذا الدعاء. لماذا كان يجهر؟ ومعلوم أن دعاء الاستفتاح يقرأ سرا ولا يجهر به، إنما فعل عمر هذا ليعلم الناس، ليعلمهم هذا الدعاء، فكان يجهر. ولهذا ينبغي للقدوة والأسوة من عباد الله عز وجل أن يجهروا بالسنة لتعليمها للناس. وفيه أيضا مشروعية الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا موسى رضي الله عنه حكى ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه، وما رواه إلا من أجل الاقتداء به والائتساء به. وهو يدل أيضا أن الفعل من أقسام السنة التي يشرع فيها الاقتداء. وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكاية أفعاله، فإن أبا موسى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه دخل غير موافق، يعني لم يتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله، دخل فجأة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فلم يكن دخوله توافقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، ومع ذلك يعني حكى فعله. وهذا يدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للعموم ولا تخصه إلا بدليل، الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحمل على الخصوصية إلا بدليل، فإذا ورد دليل على الخصوصية فتخص النبي صلى الله عليه وسلم، كزواجه بأكثر من 4 نسوة وكوصاله وقال لست كهيئتكم ونحو ذلك. والشاهد فيه أن أبا موسى رضي الله عنه حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به، وقد حرص الصحابة على حكاية أفعاله صلى الله عليه وسلم وروايتها، فقد نقلوا أفعاله دقها وجلها صغيرها وكبيرها. والشاهد فيه قوله وطرف السواك على لسانه، فيلاحظ أن أبا موسى رمق ببصره ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وطرف السواك أي جزء من السواك أدخله في فيه واستاك به لسانه. وقوله وهو يقول أوع أوع، يعني حتى الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند استياك حكاه أبو موسى رضي الله عنه. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله ولي التوفيق. وبارك الله فيكم وفي حضوركم وسماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الإلمام وعن حذيفة رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخرجوه إلا الترمذي. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أولها معناه قوله كان، هذه العبارة تدل على استمرار الفعل وملازمته، يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الفعل. وقوله إذا قام من الليل، كذا ذكره هنا بصيغة الخبر، وقد رواه النسائي عنه يعني حذيفة رضي الله عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. قال كنا نؤمر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر أو أمرنا أو أمرت، فيعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرت أو نهينا أو نهيت، فمعنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي أمره وهو الذي نهاه. وقوله قام يحتمل أن يكون المراد به القيام من النوم بمعنى الاستيقاظ، ويكون فيه حذف وتقديره إذا استيقظ من نوم الليل. فقوله إذا قام من الليل يحتمل أنه يراد به الاستيقاظ من النوم، ومعنى أنه إذا قام أي إذا استيقظ من نوم الليل، لأن النوم مظنة لتغير رائحة الفم، والسواك مطهرة لها أو مطهرة للفم كما يأتي بيانه. ويشهد لهذا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وحسنه شيخ الألباني إلا أنه ضعف زيادة أو نهاري، يعني أن المحفوظ لا يرقد من ليل فيستيقظ، أما زيادة أو نهار فهي ضعيفة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه، والوضوء بفتح الواو يعني الماء، وإذا قلنا الوضوء فهو الفعل، وهو الوضوء المعهود المعروف، والوضوء هو الماء للتوضؤ. وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ويشهد له أيضا ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، رواه أحمد بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث تشهد لهذا المعنى، وهو أنه كان إذا قام من الليل، يعني إذا استيقظ وانتبه من الليل يستاك، فكان السواك لاستيقاظه وانتباهه من الليل. ويحتمل أن يكون المراد بالقيام القيام إلى الصلاة، لأنه هو الشائع المستعمل في مثل هذا المعنى، فيقال فلان قام من الليل، أي قام إلى الصلاة من الليل، قام من الصلاة إلى الليل أي قام يصلي. ويشهد لهذا المعنى رواية البخاري ولفظه إذا قام للتهجد من الليل، ولفظ مسلم كان إذا قام ليتهجد، فهذه الرواية تقيد الرواية السابقة وتفسرها. وإذا حملنا الحديث على القيام لصلاة الليل فيحتمل أن يكون السواك لأجل الصلاة، ويحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من النوم، فهذان احتمالان. يحتمل أنه استعمل السواك لأجل استيقاظه من الليل، ويحتمل أنه استاك من أجل الصلاة، ويحتمل أن يكون السواك لهما معا، يعني لأجل الاستيقاظ والانتباه من الليل ولأجل الصلاة. ولا شك أن حمله على هذه المعاني أولى. ويشهد لهذا المعنى ما رواه ابن عباس قال بت عند خالة ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، متفق عليه. ففيه دلالة على أنه كان يستاك إذا استيقظ، وأيضا كان يستاك إذا توضأ، فيسن الاستياك عند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، ولكل حالة لها شواهدها من السنة. فقوله من الليل أي في الليل إذا قام في الليل، وحروف الجر تنوب بعض عن بعض، فمن هنا بمعنى في، ونظيره قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، فحروف الجر تنوب بعض عن بعض. ويحتمل أنها يعني من على بابها للتبعيض، أي إذا قام بعض الليل، كما قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقال قم الليل إلا قليلا، ثم قدر هذا القليل فقال نصفه، فشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم نصف الليل ولا يقوم كله. ثم قال نصفه أي النصف من الليل، قال أو انقص منه قليلا، أو انقص من هذا النصف قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فندبه أن يقوم نصف الليل أو أن يزيد عليه قليلا أو أن ينقص منه قليلا. فهذا يعني فيه دلالة على أنه كان يعني يستعمل السواك عند القيام نصف الليل. وقوله يشوص اختلف في تفسيره، وقد ذكر المصنف عقب هذا الحديث ثلاثة أقوال، فقال بمعنى يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي. وقوله بمعنى ثم قال وقيل، كأن المصنف يرجح المعنى الأول، يرجح المعنى الأول وهو قوله يدلك، لأن لفظ قيل غالبا ما يستعمل في القول المرجوح، فإذا جزم بالقول فقارين على أنه هو المقدم وهو الراجح. وإذا استعمل الفعل مبني للمجهول هو ما يسمى في اصطلاح أهل الحديث صيغة التمريض، فإشارة إلى ضعفه. لكن هذه الأقوال كلها متقاربة لأنها كلها تخرج من الحلق، إلا أن كثيرا من أهل الحديث وأئمة اللغة رجحوا المعنى الأول وهو يدلك، ومنهم من رجح بمعنى يغسل. والحاصل أنه يمكن الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة، فيغسل فاه بالسواك، ويدلكه وينقيه، وإنقاؤه ذلك بإزالة صفرة الأسنان أو ما تعلق بينها من آثار الطعام. فيغسل فاه، ويغسل فاه، والغسل يكون ببله بالماء، ويدلكه وينقيه، فيمكن الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة. ثم قال المصنف أخرجوه إلا الترمذي، يعني أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة، والستة أضف إليهم الترمذي، إلا أن الترمذي لم يخرج هذا الحديث، ويجوز أن يقال رواه الستة إلا الترمذي، والستة هما الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الستة، فنقول رواه الستة إلا الترمذي، فالترمذي لم يروي هذا الحديث. ثانيا أحكام الحديث، الحديث فيه دليل على استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وحكمته أن النوم سبب لتغير رائحة الفم كما لا يخفى، والسواك مطهرة له. وبناء على هذا فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم، بل يعم جميع الأوقات، فحيثما نام المرء إذا استيقظ يسن ويشرع له أن يستاك. وإنما خص الليل بالذكر لأنه الغالب، فغالب أحوال الناس أنهم ينامون بالليل، ولكون تغير رائحة الفم في الليل أكثر وأشهر. ويسن أيضا لقيام الليل جمعا بين الروايات السابقة، ولما ثبت في رواية البخاري ومسلم كما تقدم إذا قام للتهجد من الليل، إلا أن مسلما لم يقل من الليل، يعني أن مسلما رواه بلفظ إذا قام للتهجد ولم يقل من الليل. فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما تقدم، فاستحب عند مناجاته تعالى وتلاوة كتابه بطهارة الفم وبما يحب ويرضى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستاك عند الاستيقاظ وعند الوضوء وعند قيام الليل. هذا ما يمكن ذكره من أحكام الحديث. وثالثا فوائد الحديث، في الحديث فوائد، منها أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته عليه الصلاة والسلام عند الانتباه من النوم وعند قيام الليل. وهكذا يفرق بين السنة وبين السنة المؤكدة. فإذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ما ولم ينقل عنه أنه تركه، وكان هذا الفعل دون الوجوب، يعني لم يرد نص صريح في وجوبه، فإنه يحمل على ماذا؟ على أنه سنة مؤكدة. فالسنة المؤكدة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السنة فيمكن أنه فعل أحيانا وترك أحيانا. والفرق بينهما أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل لا يلام تاركها. أما السنة المؤكدة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن يلام تاركها. فمن ترك السنة المؤكدة فإنه يلام، كمن ترك الصلاة الراتبة، وكمن ترك الوتر، على قول من يقول إنه سنة مؤكدة، وإن كان الراجح من أقوال العلماء أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها وهي الوتر. فهذا نص صريح في وجوبه، ولعله يأتي في موضعه. بل ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من ترك السنة المؤكدة كالوتر فإنه ترد شهادته ولا تقبل. وفيه أيضا فضل السواك، وهو مجمع عليه لا خلاف بين العلماء. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك دليل على أخصيته وعلى فضله. وفيه استحباب الاعتناء به والمداومة عليه، لقوله كان إذا قام، ففعل كان كما تقدم يدل على الاستمرار وعلى المواظبة والمداومة، فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على استحباب السواك عند كل تغير رائحة الفم، سواء كان بنوم أو شدة الجوع أو كثرة الكلام أو أكل شيء يتغير به رائحة الفم، مثل الكراث. والضابط أن كل ما يتغير به رائحة الفم فيشرع فيه السواك، فهو لا يقتصر فقط على الانتباه من النوم، فهذه العلة متعدية. وهو متفق عليه بين أهل العلم، لقوله إذا قام من الليل يشوص فاه، ويؤيده الحديث السابق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهر ويطيب الفم، فإذا تغيرت رائحة الفم فإن السواك يزيلها ويطيب الفم. وهذه أيضا فيه إحدى الحالات التي يستحب فيها السواك، وهي حالة القيام من النوم. فإذا حمل القيام من الليل على الاستيقاظ من النوم استدل به كما تقدم. وفيه استحباب السواك بالعود الرطب لقوله يصوص، فلو كان الآلة المستعملة يعني السواك يابسا لتعذر عليه الدلك لخشية الضرر، وقد يتعذر عليه الانتقاء أو النقي، قد يتعذر عليه ذلك. فقول يصوص فيه إشارة إلى أن الآلة كانت رطبة. وفيه أيضا مشروعية استعمال السواك مبلولا بالماء، وهذا إذا فسرنا قوله يشوش بمعنى يغسل، لأن الغسل لا يكون إلا بالماء، فلفظ غسل يغسل أي نظف بالماء، فقوله يغسل أي كان يستعمل أو كان يبله بالماء. وفيه استحباب المبالغة في الاستياك لكن دون تشدد، حتى قد يفضي إلى ذهاب الأسنان أو زعزعة اللثة، لأن في ذلك تمام الإنقاء لقوله يشوش. وقد تقدم أن كلمة أو لفظ يشوش يطلق على الغسل وعلى الدلك وعلى النقي، وقلنا يستحب الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة، وهذا يدل على ماذا؟ على استحباب المبالغة في السواك. وفيه أيضا مشروعية السواك بالآلة لقوله يدلك، وهذا القول يعني لا يكون إلا بالسواك، فالتدليك لا يكون إلا بالسواك. ويشهد لهذا قوله في رواية يستن بالسواك بيده، يستن بسواك بيده، وعليه لا يشرع الاستياك بالإصبع، وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. وفي هذا رد على من تأول قوله كان يشوص فاه بالسواك أنه كان يدلك أسنانه بإصبعه، فبعض الفقهاء أول هذا الحديث بهذا، فحمل قوله يشوص فاه أي يدلكه بإصبعه، وهذا التأويل بعيد، ويرده سياق النص وهو قوله بالسواك. والسواك إذا أطلق فإنه كما تقدم ينصرف إما إلى الآلة وهو السواك المعهود، وإما إلى الفعل. ونبهنا عدة مرات أن النظر في سياق النص مهم جدا، فإن السياق يحدد معنى النص، فإنه يقيد مطلقه ويخصص عمومه ويفصل مجمله ويوضح مشكله. نعم. ولا يمكن قياس السواك على الإصبع لأنهما آلتان مختلفتان، وعلى هذا الأساس من سقطت أسنانه سقط عنه السواك، فلا يشرع له أن يستاك، بل يتعذر عليه الاستياك، ولا يكلف الله نفسا وسعها، فلا يشرع له الاستياك بالإصبع كما يفعله بعض الناس. وفيه استحباب العناية بالنظافة والطهارة والتنزه عن القاذورات والروائح الكريهة، هذا والله أعلم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: وروى مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. ورواه أبو داود بلفظ: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معنى الحديث، هما حديثان ذكرهما المصنف وأصلهما حديث واحد، ولهذا قال المصنف ورواه أبو داود بلفظ، إشارة إلى أنهما حديثان أو حديث واحد، وذلك لاتحاد مخرجهما. ولفظه عند أبي داود عن أبي بردة عن أبيه يعني أبا موسى قال مسدد وهو الراوي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان وهو من رواتي سند هذا الحديث قال: دخلت، والذي قال هو أبو موسى وليس سليمان، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وقع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه يعني يتهوى. قال مسدد وهو راوي الحديث: فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته. فالحديث مطول، وكان هذا مطولا لكنه اختصره الراوي، وهذا من باب أداء أمانة الحديث، فقد نبه مسدد أنه اختصر هذا الحديث، وكان أئمة الحديث يرون جواز اختصار الحديث، وعليه مشى البخاري في صحيحه، فكان يختصر ويقتصر الأحاديث. وقوله وروى مسلم، هذا قصور، وإلا فإن الحديث قد رواه البخاري. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أعف، والسواك فيه كأنه يتهوى. ونبهت سابقا أن الحديث إذا رواه الشيخان فينبغي الإحالة إليهما، يعني إلى البخاري ومسلم، والإحالة إلى مسلم دون البخاري قصور في التخريج. قد يتسامح لو أحاله إلى البخاري فقط دون مسلم، قد يتسامح، لأن البخاري أو لأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، فقد يتسامح إذا قيل رواه البخاري فقط. أما عزوه إلى مسلم دون البخاري فهذا قصور. وقوله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسرته رواية أبي داود قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، وهذا لفظ مختصر، واقتصر المصنف على محل الشاهد المتعلق بالسواك، وإلا فقد رواه المسلم ورواه كذلك البخاري في موضع آخر مطولا. فمما جاء فيه قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. وهنا يظهر معنى قوله نستحمله، فهذان الرجلان الأشعريان أتيا مع أبي موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم العمل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ما تقول يا أبا موسى؟ وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين أتيا ليسألاه العمل. أو يا عبد الله بن قيس، قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني، يعني الرجلين لم يخبر أبا موسى بأنهما يريدان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العمل. قال: ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. وقوله نستحمله، الاستحمال وطلب الحمل، أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا، فطلب منه الإبل تحملهم وتحمل أثقالهم، يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون عليها. ولهذا جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وكان هذا في غزوة تبوك. وقوله: وطرف السواك على لسانه، طرف بفتح الراء والواو للحال، فقوله وطرف واو للحال. وقوله على لسانه جملة حالية، والمعنى أي حال كون طرف السواك على لسانه، أي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حال كون طرف السواك على لسانه، وهو معنى رواية أبي داود: فرأيته يستاك على لسانه. وقوله وطرف أي طرفه الداخل، فطرف السواك جعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه ليستاك لسانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يستاك طولا، كان يستاك لسانه طولا، كما في رواية أحمد قال: وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى الفوق، يعني طولا. وقد وصفه حماد قال: كأنه يرفع سواكه. قال حماد ووصفه لنا غيلان قال: كان يستن طولا، كان يستن طولا. فراوي الحديث فسره بهذا. ولهذا قال بعده كما في رواية البخاري ولم يذكر المصنف، قال: يقول أوع أوع، يقول أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستن ويستاك في بطرف السواك على لسانه، كان يقول أوع أوع. والسواك في فيه، أي أدخل السواك في فيه وهو يستاك ويقول أوع أوع، كأنه يتهوع. ولفظ أبي داود: وهو يقول أه أه، يعني يتهوع. ورواه النسائي بلفظ قال: وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عأ عأ. وقوله يقول الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر، فيكون القول حقيقة، ويبعد أن يعود الضمير إلى السواك، لأن السواك ليس له صوت ولا يتكلم. وقوله أوع أوع بضم الهمزة وسكون العين كما تقدمت رواية البخاري، وروي بفتح الهمزة أع أع، فروي بلفظين أو يجوز اللفظان أو الوجهان، بضم العين فيقال أوع أوع وبفتحها فيقال أع أع. وأصلها هاع هاع، فأبدلت يعني بالهاء، فأبدلت همزة، أبدلت الهاء همزة. وهذه الرواية هي الأشهر، أشهر الروايات هي بلفظ أوع أوع. وفيه ثلاث روايات أخرى، ثلاث روايات، أولاها أوه أوه بضم الهاء وقيل بفتحها، والهاء ساكنة، يقال أوه أوه أو أه أه بفتح الهمزة كما في أبي داود كما ذكرنا وتقدم. الرواية الثانية عأ عأ بتقديم العين على الهمزة، وهي رواية النسائي، عأ عأ يعني عكس أوع أوع أو أع أع، هذا أع أع بتقديم الهمزة على العين، ورواية النسائي عكسها بتقديم العين على الهمزة. ورواية الثالثة إخ إخ بكسر الهمزة وخاء معجمة، إخ إخ، وقيل بكسر الهمزة وبالحاء المهملة بدل الخاء، أي إح إح، هي روايتين، إخ إخ بالخاء المعجمة أو إح إح بالحاء المهملة. وهذا عزي إلى الجوزقي في صحيحه. هذه العبارات على اختلافها لكنها كلها بمعنى واحد، وهو إبلاغ السواك إلى أقصى الحلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السواك إلى أقصى الحلق فسبب له هذا الصوت. وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، تقارب مخارج الحروف، فكل راوي وصف بصوته، وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم، إذ جعل السواك على طرف لسانه كما تقدم. ولهذا قال الراوي كأنه يتهوى، كأنه يتهوى أي كأنه يتقيأ، والتهوى هو التقيؤ بصوت، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة، لا أنه كان يتقيأ. لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك تقيأ، بل له صوت كصوت المتقيئ، وفرق بينهما. لهذا يقال هاع الرجل يهوع هوعا وهواعا، جاءه القيء من غير تكلف، أو إذا قاء بلا تكلف، إذا جاءه القيء بلا تكلف فيهوع فيخرج منه هذا الصوت. فشبه الراوي صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستياك بالمتقيأ، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقيأ. وأحكام الحديث ظاهرة، أما فوائده ففيه فوائد كثيرة، منها جواز الدخول على الكبار وعلى العظماء حال استياكهم، لأن أبا موسى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستاك، دخل على حال كونه يستاك. وإذا قلنا على الكبار فيدخل فيه أيضا الإمام والحاكم والعالم، فيجوز الطلاب أن يدخلوا على شيخهم حال كونه يستاك، ويجوز الرعية أن يدخلوا على إمامهم حال كونه يستاك، ويجوز الوفود والضيوف الدخول على العظماء والكبار حال كونه يستاك. ومنها مشروعية السواك في كل الأوقات، فلا يخص بالعبادات، لقوله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في غير أوقات العبادات، فدل هذا على أن السواك يسن في جميع الأوقات ولا يخص بالعبادات. ومنها استحباب المداومة على السواك والتأكيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في غير أوقات الصلوات، فيعني كان يستاك، فدخل علي أبو موسى الأشعري فوجده يستاك، وكان في غير أوقات الصلوات وفي غير أوقات العبادات، فدل هذا على استحباب المداومة عليه. فله يعني مواضع نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك فيها، فيستحب مراعاة تلك الأوقات وتلك المواضع، ويشرع في غيرها مطلقا. وفيه استحباب السواك بالعود الرطب كما تقدم، وجهه لو كان يابسا لتعذر عليه وضع طرف على لسانه كما هو معهود، فلو كان السواك يابسا لما استطاع أن يدخله في طرف لسانه، لأنه سيتضرر أو سيؤذيه، فكونه بالغ في الاستياك وأدخله في فيه دليل أو إشارة إلى أن السواك كان رطبا. وفيه دليل على أن السواك لا يختص بالأسنان، بل يستحب السواك على اللسان طولا، يستحب السواك على اللسان طولا، وهذه سنة لا تكاد تذكر في كتب الفقه. فالمشهور عند الأئمة والفقهاء وغيرهم من أهل العلم أن السواك يستحب أن يستاك عرضا على الأسنان، نعم، وهذه السنة، وهي الاستياك على اللسان، لا تجدها في كتب الفقه. وهنا تتجلى أو تظهر فائدة قراءة كتب الحديث وكتب السنة، فإنك تقف عليها من الأحاديث قد لا تجدها في كتب الفقه. ويحسن أن أمثل أو أتذكر الآن مثالا في هذا، وهو أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه أحكام الجنائز ذكر السنة هكذا، قال لا تجدها في كتب الفقه، وهي قول صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فنبه إلى هذا، وهي أن هذه السنة أنك إذا مررت بقبر كافر تبشره، تقول أبشر بالنار، أبشر بالنار، تبشره بالنار. هذا السنة لا تجدها في كتب الفقه. الحاصل أنه يشرع ويسن الاستياك على اللسان، لكن يكون الاستياك طولا. أما الاستياك على الأسنان فيستحب أن يكون عرضا، أن يكون عرضا. وقوله أن يكون عرضا فيه إشارة إلى أن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسولهم وإمامهم سبق هؤلاء الكفار زمنا بعيدا جدا. فهؤلاء الكفار قد ثبت طبيا يقول الأحسن وضعية في استعمال ما تسمى بفرشاة الأسنان واستعمال معجون الأسنان، أن يستعمل عرضا، أن يستعمل عرضا، ولا ينصحون باستعمال فرشاة الأسنان طولا، لا ينصحون بها، لا ينصحون بهذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى هذه الأمر، فكان يستاك الأسنان عرضا ويستاك في اللسان طولا صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا فيه جواز الاستياك على طرف اللسان طولا وعلى الأسنان عرضا، فيمكن الجمع بينهما، فيستاك المرء يستاك على اللسان طولا ويستاك على الأسنان عرضا، فيجمع بينهما والجمع أولى. ولهذا من فقه أئمة الحديث رحمة الله عليهم، فترجم له أبو داود والنسائي في سننيهما، قال باب كيف يستاك، أو باب كيف يستاك، فنبه إلى طريقة الاستياك، وفيه دلالة على أن السواك من باب التنظيف والتطيب وليس من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس، دخل عليه أبو موسى فوجده يستاك فاستاك بحضرة الناس، فهذا دليل على أن السواك هو من باب التطيب ومن باب النظافة، لأنه لو كان من باب إزالة القدرات لاختفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولما استاك أمام الناس، لأن العادة جرت ألا تفعل هذه الأشياء بحضرة الناس، فإزالة القدرات أمام الناس مما يستقذر، مما يستقذر. والمحافظة على المبدأ العام للأخلاق مطلوب ومقصود. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس، فهذا يدل على ماذا؟ على أن السواك من باب التنظيف والتطيب وليس من باب إزالة القذورات. لكن يذكر العلماء والفقهاء إزالة القذورات من باب التبعية فقط. وفيه جواز استياك الإمام بحضرة رعيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو إمام المسلمين وحاكمهم، وقد استاك النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الناس، فدل هذا على أن الإمام يجوز له أن يستاك بحضرة رعيته وبحضرة الناس. وقد ترجم له البخاري فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته، وترجم له أيضا النسائي في سننه فقال هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، لكن قيده ابن حبان في صحيحه بما لا يحتشم، بما لا يحتشم، فإذا كان مما يحتشم فلا يستحب الاستياك بحضرتهم، أما إذا كان مما لا يحتشم منه فلا بأس. فقال في صحيحه ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه، إذا لم يكن يحتشمهم فيه، لأن الاستياك قد يعتقد البعض أنه من خوارم المروءة، فالبعض يظن أن مثل الإمام أو العالم إذا اشتاك بحضرة الناس قد يعتقد أو يظن أن هذا من خوارم المروءة، وهذا ليس بصحيح. والسبب في ذلك أن الاشتياك قد يلازمه أو يكون سببا في خروج البزاق، في خروج البزاق وغيره، وخروج البزاق أو الكلام بحضرة الناس مع خروج البزاق قد يعد من خوارم المروءة. فكأن ابن دقيق العيد المصنف أراد بهذا الحديث بيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يتنزه عنه ولا من قبيل ما يستقدر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس، فلا يطلب إخفاؤه أو يتركه الإمام ولا يفعله أمام الناس، بل هو من باب التنظيف والتطيب وإرضاء الرب سبحانه عز وجل، كما جاء في الحديث السابق: مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا قلنا بجواز استياك الإمام بحضرة الرعية فيقاس عليه العالم، فيقال جواز استياك العالم بحضرة طلابه وبحضرة الناس، ولا يعد هذا من خوارم المروءة. نعم. وفيه استحباب لأهل العلم والفضل ممن يقتدى بهم إظهار السنة والعمل بها جهرا وتعليمها بالأفعال، سيما إذا خفيت على الناس أو استقذروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتاك بحضرة الناس فجاهر بسنته صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لمن يقتدى به أن يجاهر بالسنة حتى يقتدى به وحتى يعلم الناس أنها سنة، مثل المشي حافيا في المقبرة، فهذه السنة أو هذه سنة مهجورة، وإذا مشى رجل في المقبرة حافيا فهذا قد يستقبحه الناس لكنها سنة، وكرفع القميص إلى نصف الساق ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما رواه طلحة ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، أي جاهر بفاتحة الكتاب غير خاف أن السنة في صلاة الجنازة أن تصلى سرا، ولا يسن ولا يشرع الجهر بالقراءة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما جهر بقراءة الفاتحة، ولما سئل قال: لتعلموا أنها سنة. فجهر بقراءة الفاتحة ليعلم الناس أن السنة قراءة سورة الفاتحة فيها. والحديث أخرجه البخاري وترجم له هكذا. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يعني عند الاستفتاح كان يجهر بهذا الدعاء. لماذا كان يجهر؟ ومعلوم أن دعاء الاستفتاح يقرأ سرا ولا يجهر به، إنما فعل عمر هذا ليعلم الناس، ليعلمهم هذا الدعاء، فكان يجهر. ولهذا ينبغي للقدوة والأسوة من عباد الله عز وجل أن يجهروا بالسنة لتعليمها للناس. وفيه أيضا مشروعية الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا موسى رضي الله عنه حكى فعله، حكى ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه، وما رواه إلا من أجل الاقتداء به والائتساء به، وهو يدل أيضا أن الفعل من أقسام السنة التي يشرع فيها الاقتداء. وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكاية أفعاله. فإن أبا موسى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه دخل غير موافق، يعني لم يتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله، دخل فجأة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فلم يكن دخوله توافقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، ومع ذلك يعني حكى فعله. وهذا يدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للعموم ولا تخصه إلا بدليل، الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحمل على الخصوصية إلا بدليل، فإذا ورد دليل على الخصوصية فتخص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه بأكثر من 4 نسوة وكوصاله وقال لست كهيئتكم ونحو ذلك. والشاهد فيه أن أبا موسى رضي الله عنه حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به، وقد حرص الصحابة على حكاية أفعاله صلى الله عليه وسلم وروايتها، فقد نقلوا أفعاله دقها وجلها صغيرها وكبيرها. والشاهد فيه قوله وطرف السواك على لسانه، فيلاحظ أن أبا موسى رمق ببصره ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وطرف السواك أي جزء من السواك أدخله في فيه واستاك به لسانه. وقوله وهو يقول أوع أوع، يعني حتى الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند استياك حكاه أبو موسى رضي الله عنه. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم وفي حضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.